الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله تبارك وتعالى فاضل بين مخلوقاته ورفع بعضها على بعض درجات، ففضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وجعل أفضلها يوم النحر، وجعل أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وجعل أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضلها ليلة القدر. ولله تبارك وتعالى في أيام الدهر نفحات وهبات يمتن بها على عباده الموحدين، ومنها العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي موسم عظيم من مواسم الطاعات يترقبه المؤمنون ويشتاق إليه عباد الله الموحدون، رفعا للدرجات وسدا للخلل واستدراكا للنقص وتعويضا لما فات. والعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ففي الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وفي رواية: ما العمل في أيام أفضل. وفي رواية: ما العمل في أيام أرجى. وفي رواية: ما العمل في أيام أزكى، يعني من هذه الأيام العشر. وفرائض الأعمال في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها، ومضاعفتها أكثر، والنوافل فيها أفضل من نوافل غيرها، لكن نوافل العشر ليست أفضل من فرائض غيرها. فالصلاة في هذه العشر أفضل من الصلاة في سائر السنة. الصلاة في هذه العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة، الصلاة فيها أفضل من الصلاة في سائر السنة، وكذا الصوم وقراءة القرآن والذكر والدعاء في هذه العشر أفضل منه في غيره من أيام السنة، وكذلك التضرع إلى الله وبر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجار وإطعام الطعام والأعمال التي يتعدى نفعها، وهكذا. كلها في هذه العشر أفضل منها في سائر العام، وفضل العشر وفضل العمل فيها يعم النهار والليل، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لاشتمال العشر الأواخر من رمضان على ليلة القدر. وأيام العشر من ذي الحجة، يعني النهار، أفضل لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وتجتمع في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة أنواع من العبادات العظيمة لا تجتمع في غيرها، وهي الحج والأضحية بالإضافة إلى الصلاة والصيام والصدقة. من فضل العشر أن الله تبارك وتعالى أقسم بلياليها الفاضلة، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. ومن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها الأيام المعلومات المباركات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة عند جمهور العلماء وعند أكثر المفسرين، فهذا بعض ما يتعلق بفضل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة في كتاب الله جل وعلا. وهذه العشر هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، التي قال تعالى فيها: الحج أشهر معلومات، ويشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج، ويشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والعشر الأوائل من شهر الحجة خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج. وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، وهو قول أكثر التابعين. من فضل هذه العشر أن فيها يوم عرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن تأمل في ألفاظ الأحاديث المتعلقة في هذه العشر وجد ما يدل على أفضلية هذه الأيام المباركات. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رواه البخاري. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. أخرجه الدارمي وأحمد بإسناد صحيح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني في هذه الأيام العشر. رواه البخاري. في حديث جابر عند البزار بإسناد صحيح: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فأيام العشر أفضل أيام الدنيا في فضل يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من هذه الأيام العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. في فضل يوم النحر، وهو اليوم العاشر والأخير من هذه العشر: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فهذه الألفاظ الكثيرة المتنوعة تدل دلالة واضحة على مكانة هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة عند الله جل وعلا، تدل أيضا على عظيم منزلتها ورفعة العمل الصالح فيها ومضاعفة الأجر فيها. فمن فضلها أن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أعظم الأيام عند الله جل وعلا، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وهو اليوم الحادي عشر بعقب يوم العيد، بعد أن يفرغ الناس من طواف الإفاضة والنحر ويستريحون بعد ذلك بمنى، فسمي بيوم القر. العمل الصالح في هذه العشر أفضل من غيره لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، ولشرف الزمان والمكان لحجاج بيت الله الحرام. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون أشد الحرص على الاجتهاد في هذه العشر بأنواع الطاعة، وكانوا يعظمون هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة غاية التعظيم. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يحط على العبادة في ليالي العشر ويقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، كناية عن السهر في العبادة لله جل وعلا. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فعلى المسلم أن يبادر إلى اغتنام هذه العشر بأيامها ولياليها في التعبد والأعمال الصالحة وتعمير الأوقات بالطاعات والقربات. وعجيب أننا نجد في أنفسنا النشاط والجد والاجتهاد للعمل والطاعة في رمضان، ثم نكسل ونفطر في هذه الأيام مع أنها أعظم من أيام رمضان، والعمل في هذه الأيام أحب وأفضل عند الله من العمل في العشر الأواخر من رمضان. وهذا بالنسبة لما يتعلق بالأيام. وأما الليالي فإن هذه الليالي في العشر الأواخر من شهر رمضان فيها ليلة القدر لا يقادر قدرها كما هو معلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان بالعبادة والذكر وغير ذلك من ألوان العبادات. ولكن تعجب جداً ممن لا يلتفت إلى العشر الأول من شهر ذي الحجة، على الأقل التفاته لا أقول أكثر من التفاته وعنايته بالعشر الأواخر من رمضان. فهذه الأيام أفضل من العشر الأواخر من شهر رمضان، أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر. وأما الليالي فليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل لاحتوائها واشتمالها على ليلة القدر. لكن يبقى أن هذه الأيام العمل فيها أحب وأفضل عند الله تبارك وتعالى من العمل في العشر الأواخر من رمضان. ولكن لا يتوقف الناس عند التفريط في رعاية هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، لكن لا يتوقفون أيضاً عن التعجب من أن تكون أفضل وأحب عند الله تبارك وتعالى من العشر الأواخر من رمضان. وهذا من انقلاب الموازين. فالحذر الحذر من ضياع الأوقات في هذه العشر في النوم والقيل والقال ومشاهدة المقاطع والقنوات والانشغال بمواقع التواصل وغير ذلك، فإن هذا الموسم غنيمة وفرصة لا تعوض. أفضل الأعمال في هذه العشر الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في الصحيحين، خاصة إذا كان حج الفريضة، فأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام، وضم إليه كثرة ذكر الله عز وجل والعج والثد، وهو رفع الصوت بالتلبية وإسالة دماء الهدي. ويسن الإكثار في هذه العشر من ذكر الله تعالى في كل الأوقات على جميع الأحوال، قائماً وجالساً ومضطجعاً راكباً وماشياً، مع الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقد قال الله جل وعلا عن حجاج بيته الحرام: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كذلك التكبير مع التسبيح والتحميد والتهليل، فهن الباقيات الصالحات، وهن غرس الجنة، وأحب الكلام إلى الله، وأحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وينبغي رفع الصوت بالذكر في هذه الأيام قائمين وقاعدين راكبين وماشين في البيوت والشوارع وفي المساجد والطرقات وفي الأسواق وأماكن العمل. وينبغي للقدوات وعموم المسلمين إظهار التكبير في المجامع والمحافل والبيوت، ولا بأس بإعلان ذلك بأنواع الأجهزة التي تبثه في الأماكن المختلفة. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله وهو من التابعين: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. ومع التكبير في هذه العشر نستحضر البشارة بقرب نصر الله عز وجل، فبالتكبير فتحت خيبر، ويفتح غيرها بالتكبير، ويهزم الأعداء بإذن الله العلي الكبير. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما التكبير المطلق فيكون في جميع أيام العشر، وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق، فيكون في جميع الأوقات والأحوال والأماكن، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، يجهر بذلك المسلم ويرفع به صوته. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات فيبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي بعد عصر ثالث أيام التشريق. والعمدة في توقيت التكبير المطلق والمقيد ما ورد من آثار متنوعة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف. من أشهر صيغ التكبير الواردة في الآثار: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع. ويستحب صيام تسع ذي الحجة أو ما تيسر منها، وجاء في صومها في بعض الأحاديث ما جاء وثبتت عن بعض السلف. والصيام كفارة للخطيئات وجنة من النار والسيئات، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. أما صوم عرفة لغير الحاج فسنة نبوية وغنيمة كبرى، يكفر ذنوب 2. صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. والأولى والأكمل في صيام النفل المعين ومنه صوم عرفة أن تكون نية الصيام من الليل، يكون الأجر كاملاً غير منقوص. وينبغي تعاهد الأهل والأولاد ومن للإنسان عليهم ولاية لصيام يوم عرفة. كان سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فاحرص على أن تغرب سيئاتك يوم عرفة مع غروب شمس يوم عرفة. ومن التجارة الرابحة في هذه العشر ختمة كاملة للقرآن مع التدبر والتفهم، فإن الله يعطي بكل حرف حسنة إلى 10 أمثالها، والمضاعفة في هذه العشر آكد من غيرها. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما في صحيح مسلم. والمسلم لا يقتصر اجتهاده في القيام على ليالي رمضان، بل يجتهد أيضاً في قيام هذه العشر. وليكن لك نصيب في هذه الأيام من قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، ومن قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهو وقت النزول الإلهي يعني السحر، ووقت قبول الاستغفار وإجابة الدعاء وإعطاء السائلين، فاللهم لا تحرمنا فضلك. والصدقة من أجل الطاعات، وهي برهان لصاحبها وحجة على صدق إيمانه، ويكون صاحبها في ظل صدقته يوم القيامة. تقي الصدقة مصارع السوء، وتكفر الذنوب، وتطفئ غضب الرب، وسبب للبركة في المال وزيادة الرزق، ويخلف الله على صاحبها. والصدقة في هذه العشر أفضل من غيرها. من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم بصلة أو صدقة أو قضاء حاجة، فكيف لو كان في هذه العشر. ومن البر تفقد أهل الحاج والإحسان إليهم ورعاية أطفالهم، فمن جهز حاجاً أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. ومعنى خلفه قام مقامه بعده وصار خلفاً له برعاية أموره في أهله. فمن العبادات العظيمة في هذه العشر صلاة العيد، ثم التقرب إلى الله تعالى بالأضحية، وهما من سنن الهدى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. والإمساك في هذه العشر عن الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية عبادة تبتدئ بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة. ففي الحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحدة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. زاد في رواية: حتى يضحي. رواه مسلم. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلنبادر إلى الأعمال الصالحة، ولنتب إلى الله تعالى توبة نصوحة بترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها والندم عليها والعزم على عدم العودة، مع رد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بآدمي. ولنجعل هذه العشر بداية جديدة لعهد جديد مع الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فقه المسلم أن يجمع في هذه العشر بين العبادات الخاصة به كالذكر والصلاة والعبادات والأعمال الصالحة ذات النفع المتعدي ليزداد نفعه ويعظم ثوابه. والعمل الصالح في هذه العشر واجتناب المعاصي يربي المسلم على تعظيم شعائر الله عز وجل وحفظ حدوده سبحانه، فهي عشر في شهر حرام. وقد قال تعالى عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. العمل الصالح في هذه العشر والتزود فيه من الطاعات والخيرات مع استثمار هذه المناسبة التي لا تتكرر في العام هو خير تربية للنفس على طاعة الله جل وعلا وزيادة الإيمان، يكون ذلك دافعاً للعمل طوال السنة. زوجاتنا وأولادنا أمانة في أعناقنا، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. فلنجتهد في تربية أولادنا على تعظيم هذه العشر وترغيبهم في الطاعة فيها وتمرينهم على ذلك ببيان فضلها قبل دخولها ليستعدوا، وأن نكون قدوة لهم في تعظيمها. فالغنيمة الغنيمة والعمل العمل قبل نزول الأجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.